الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس مدارستنا لكتاب البيوع من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، ونحن في ليلة الأربعاء 13 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله فصل، وبدأ يتكلم عن أحكام الجوار، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الجوار. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه، أي سطح غيره بلا إذنه، أي إذن صاحب الأرض أو السطح، لتضرره أو تضرر أرضه وكزرعه بلا إذنه، بجامع أن كل منهما استعمال لمال الغير بغير إذنه. وفي رواية: إن دعت ضرورة قيل أو حاجة، ويصح الصلح على ذلك بعوض، لأن ذلك إما بيع أو إجارة، وكل منهما جائز. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لإبطال حقه بذلك أو ليكثر ضرره. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما أي شيء أن يضر بجاره، كحمام تأذى جاره بدخانه أو يضر ماؤه حائطه، وكنيف يتأذى جاره بريحه، أو يصل إلى بئره ورحا يهتز بها حائطه، وتنور يتعدى
وتنور مخبز، يعني تنور الخبز،
وتنور يتعدى دخانه إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا إضرار بجاره. وله أي للجار منعه، أي منع جاره من ذلك، بخلاف طبخ وخبز فيه. ويحرم على الإنسان التصرف في جدار جار أو جدار مشترك بين المتصرف وبين غيره، بفتح روزنة الروزنة الكوة والكوة الخرق في الحائط،
الخرق
في الحائط، أو بفتح طاق، قال في القاموس: الطاق ما عطف من البنيان، انتهى. قال في شرح المنتهى: قلت ومن ذلك طاق القبلة، أو بضرب وتد ونحوه، كجعل رف فيه، إلا بإذنه أي الشريك. وكذا في الحكم، إلا أن يستثنى وضع خشب على جدار جاره أو المشترك، إلا يمكن تسقيف إلا به، فيجوز بلا ضرر. ويجبر الجار إن أبى، وجدار مسجد كجدار دار نصا. قال في شرح المنتهى: فرع من وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشترك ولم يعلم سببه، فما تزال فله إعادته، لأن الظاهر أن هذا الوضع بحق، فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه. وكذلك لو وجد مسيل مائه في أرض غيره، أو مجرى مائه على سطح غيره، وله أي للإنسان أن يسرد قماشه واسترد ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، وانظر في ضوء سراجه أي الغير من غير إذنه، أي مالك الحائط والسراج.
هذه بعض الأحكام المتعلقة بالجوار. والجوار أيها الإخوة له بابان: باب الإحسان، وهذا مبحوث في كتب الأدب، وباب الحقوق، وهذا مبحوث في كتب الفقه. ومن كمال الإيمان التعامل مع الجار بالإحسان وليس بإحقاق الحقوق، حتى يصل الإحسان إلى الجار أن يحسن معه إلى درجة أنه إن أساء لا يسيء. وهذا المعنى هو الذي يجب أن يدرك به الإحسان. فمن السهل أن يقول الإنسان: أنا محسن، لكن يتبين هل هو محسن أو لا في أمرين. الأمر الأول عند الجوار، إذا أساء جيرانه إليه هل يوقف إحسانه عنهم أم لا يزال يحسن إليهم؟ فإن كان لا يوقف إحسانه ولو بعد إساءته إليهم فهذا يعني أنه محسن. والموضع الثاني الذي يتجلى فيه الإحسان هو عند الحقوق العامة، هل يكون شحيحا أو يكون كريما، وهذه علامات المحسنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما بالنسبة للحقوق وإحقاقها فهذا مباح، لكن فرق بين المباح وبين الإحسان. ولذلك لما ندرس أحكام الجوار في كتب الفقهاء لابد أن ندرك أن هذا ليس من باب السلوك، من باب الآداب، وإنما من باب بيان العلم بالأحكام. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه. القاعدة المضطردة أن من ملك أرضا ملك سطحه، من ملك أرضا ملك سطح الأرض. فإذا كان لا يجوز أن تجري الماء على سطح أرض جارك فلا يجوز أن تجري الماء على سطح بيت جارك إلا بإذنه. طبعا القناطر قديما كانت تمر على سطوح البيوت، لا سيما البيوت التي تكون على جهة الأودية والوديان. أما اليوم فربما أن بعض البيوت تكون متلاصقة مثل الجيران متجاورين في الشقق، فإن الجار الأعلى لا بد أن مجرى دورات المياه ينزل إلى السطح للجار الذي في الأسفل، وكذلك الماء العذب يصعد إليه من الأسفل، فلا بد أن يمر على جدار جاره، فيحرم أن يفعل ذلك إلا بإذن منه. يعني الشيء الجديد بين الجيران لا بد فيه من الإذن، لكن الشيء القديم إن جاء والبايبات ممدودة من الشقة السفلى إلى الشقة العليا فليس له أن يغير ما هو موجود، وإنما هنا يحرم، يعني الجديد يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه. طبعا ذكر الماء شيخ حمد، ذكر الماء من باب التمثيل، وإلا فالمسألة عامة في جميع الحقوق، فليس يجوز للشخص أن يجري ولو غير الماء. مثلا ليس له أن يجري سيارته في أرضه ويجعل أرضه ممشى لسيارته ليدخل إلى بيته بدون إذنه، هذا ما يجوز. فلا بد إذن أن ندرك أن ذكر الماء هنا تمثيل. أما إذا أذن فلا إشكال، فإن الحقوق بين الجيران الأصل فيها إيش؟ المسامحة. الحقوق بين الجيران الأصل فيها المسامحة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بتشديد الراء، أي يجعل له شيئا من الميراث. طيب إذا قال الجار، قال له أنا أريد أن أمد بايبات للهاتف، الشقة فوق هو تحت، أنت ماد البايب من تحت إلى شقتك، فأدخل واير الهاتف أو النت في نفس أنبوب مالك، ثم إذا وصل إلى مكان بيتك أجعل له امتدادا جديدا. قال لا ما أرضى، فله ذلك. فإن أبى إلا بعوض، إن أبى إلا بعوض جاز ذلك. ما وجه الجواز؟ وجه الجواز أن هذه المصلحة إما أن تكون من باب البيع أو من باب الإجارة، سواء جعلنا ذلك من باب البيع أو من باب الإجارة فكلاهما جائز مباح. وليس هذا كالحقوق التي لا تباع. الشفع مر معنا أنها لا تباع، لكن هنا الحقوق المتعلقة بالمنافع الظاهرة يمكن بيعها. عرفت الفرق محمد بين الشفعة التي لا تباع وبين المنافع العينية الظاهرة التي يمكن بيعها للجار؟ ألا يمكن للجار أن يبيع على جاره مثلا بصلا وغاز وملح؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لأنها أعيان. إذا كان يمكن هذا فبيع إمرار الماء مباح. مثال ذلك، لو قلت لجارك أنت عندك سيارتين والله رزقك بثلاثة مواقف، أجر لي أحد المواقف، قال موافق، سنويا تدفع لي 50 دينار. هذا أمر مباح لا يجوز إنكاره، وإن كان هو خلاف المسامحة وخلاف الإحسان لكنه مباح. نفرق بين الإحسان وبين المباح. المباح شيء والإحسان شيء آخر. المباح أنك تلبس ملابس ولو غالية الثمن كالأغنياء الذين أنت منهم، هذا مباح. لكن الإحسان أن لا تلبس ملابس الأغنياء أهل الترف حتى لا تقطع قلوب الفقراء. فرق بين المسألتين، وهذه مسائل دقيقة لا بد من النظر فيها بعين البصيرة. قال: وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر جاره كحمام أو كنيف أو رحن أو تنور. هذه قضايا مهمة جدا. لا يجوز للجيران أن يؤذي بعضهم بعضا، ولذلك جاء الوعيد الشديد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني تبعاته ومصائبه ومضاره. قد يقول الجار: أنا صاحب البيت، أنا صاحب الملك، أنا صاحب الأرض، أتصرف فيه ما أشاء. نقول: نعم، تتصرف فيه ما تشاء، لكن بشرط ألا يتعدى الضرر إلى الغير. متى ما تعدى الضرر إلى الغير لم يجز لك أن تتصرف في ملكك ما يضر الغير. مثل هذا نضرب أمثلة: لو كان الناس يبنون بيوتهم بطابقين، لم يجز لأحدهم أن يبني طابقا ثالثا إلا بإذن الباقي. ليش؟ لأن هذا يضرهم ويكشف بيوتاتهم. هذه قضية مهمة. طيب، يحرم على الجار أن يتخذ حماما إلا بإذن من جاره. الحمام يعني بمعنى يجعل الحمام في بيته والناس يأتون ويغتسلون فيه، فهنا يتضرر الجار. كيف يتضرر؟ يتضرر الجار إما بدخان الحمام، يتأذى جاره بدخانه، أو يضر ماؤه حائطه، أو يكثر الواردون على البيت فيزعجونه، أو يصبح المكان شبهة فيتضرر فينزل سعر أرضه وعقاره. إذن الأسباب متعددة. وهكذا يحرم عليه أن يتخذ كنيفا في أرضه، بحيث أن الكنيف إذا حفر يتأذى بئر جاره من الماء العذب الذي يتخذ منه. وهكذا لا يجوز له أن يجعل في عصرنا اليوم مدخنة بيته على جاره إلا بإذنه، مدخنة المطبخ يتضرر من الروائح. وهكذا لا يجعل رحا لأن الرحى يتسبب في أمور كثيرة يتضرر بها الجار، مثل ذلك أن الرحى إذا كان عظيما يتسبب في تحريك الأرض فربما يتضرر حائطه. يتسبب استعمال الرحى على وجه الكثرة بإزعاج، يتضرر في نومه أو راحته في بيته. الرحى يتضرر في جلب الناس إلى هذا المكان فتنزل قيمة بيته ونحو ذلك، فكان لا بد من إذنه. ومن هنا ندرك العكس. ما هو العكس أبو صالح؟ أنه يجوز له أن يفعل شيئا في بيته ينفع جاره ولو بغير إذنه. فلو جعل في بيته شيئا يرفع قيمة عقار الجيران هذا أمر لا بأس به. مثال ذلك لو قال مثلا أنا أوقف أرضي هذه أجعلها مسجد، فالبيوتات المجاورة تنتفع لأن الناس يحبون جوار المسجد مثلا، هذا كمثال. قال وتنور، طبعا التنور واضح وهو كون يجعل تنور الخبز في جهة جاره فيتأذى بالدخان ونحوه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكن الإجماع منعقد على صحة معناه، وصححه جمع من أهل العلم ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله. ثم ذكر أنه يحرم على الإنسان التصرف في جدار جار مشترك. إذا كان الجدار واحد لكنه مشترك بينك وبين جارك فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا الجدار بدون إذن منه ولو بطرق مسمار من جهتك، ولو بطرق مسمار من جهتك أو بفتح روزنة. الروزنة هي أصلها كلمة فارسية، الروز معناها الشمس والروزنة يعني تصغير الشمسية، كأن أقرب معنى له ترجمة العربية الروزنة الشمسية، وهي فارسية معربة. وهذه الروزنة كانت تجعل في السطوح لأجل إدخال الإضاءة إلى البيت، هذا ما يجوز أن تجعل على الجدار المشترك إلا بإذن من الجار. قال وهي الكوة، احنا في الكويت نسميها الكوة قديما، البيوتات العربية إذا أحد منكم أدركها كان يكون في جهة الشرق أو الغرب فتحات دائرية على مد يد الإنسان فوق ومن تحت، إذا جاء الصيف يفتحونه تدخل الهواء الحار من فوق يخرج والهواء البارد من تحت يدخل فيبرد الجو، هذا يسمى الروزنة والكوة وهي للهواء وللإضاءة. قال أو طاق. الطاق هو أشبه ما يكون بهذا القوس، يجعل في الجدار لأجل وضع الأمتعة فيه. إذن الطاق هو عبارة عن حفرة في الجدار لوضع الأمتعة فيه، هذا يسمى الطاق، وهي أيضا كلمة فارسية، كلمة فارسية معربة، وهي تكتب بالعربية بالطاق وتنطق بالفارسية طاق. قال ومن ذلك الطاق القبلة، طاق القبلة اللي هو المحراب اللي يجعلون فيه المصاحف وغيرها. قال أو بضرب وتد ونحوه كجعل رف فيه إلا بإذنه، وهذا واضح. وكذا في الحكم إلا ما يستثنى وضع خشب على جدار جاري. هذه قضية مهمة، هل يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره المشترك أو ليس له ذلك؟ جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والله لألقينها بين على أكتافكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يمنعن جار أن يضع جاره خشبته على جداري، ما لي أراكم عنها عزين. إذن هذا حكم شرعي مستثنى، فإذا كان الجدار لا يتضرر فليس له أن يمنع، وهذا بحكم الشرع. معنى هذا الكلام أن الأحكام العامة مختلفة في التصرف في الأمر المشترك، الأحكام العامة في التصرف في الأمر المشترك الشريعة جاءت بأنه لا يجوز الاستقلال فيها بأمر إلا بإذن من الشريكين أو الشركاء إلا ما استثناه الشرع، وقد استثنى الشرع وضع الخشبة على الجدار المشترك بدون إذن. ثم قال ويجبر الجار إن أبى، أي إذا أبى من وضع الخشبة فإن ذلك بحكم الشرع ملزم. ثم قال وجدار مسجد كجدار دار نصا، إذا كان الإنسان جارا للمسجد فإن هذه الحقوق كلها منتقلة إلى الحق العام الذي هو المسجد، ولهذا لا يجوز له أن يقول لا المسجد أمر أسهل أسوي في جدار المشترك بيني وبين المسجد ما أريد لا أستأذن، لا يجب إذن الواقف أو إذا لم يوجد واقف إذن الناظر، فلا يجوز لأحد من الجيران أن يستخدم مواقف المسجد لخاصة نفسه، ويحرم عليه ذلك إلا أن يستأذن من الواقف أو من الناظر. ويجوز، هذه مسألة دقيقة، ويجوز للواقف أو الناظر أن يبيح له ذلك بشرطين: أن لا يلحق المسجد ضرر، وأن يكون ذلك بلا مقابل، لأنه لا يجوز أخذ المال على تعويض الأمور المتعلقة بأوقاف المسجد. قال وأما إذا وجد أمرا عاما فإنه ليس له أن يغير منه شيء، وهذا أيضا مهم. لو جاء إنسان وسكن في مكان أو اشترى مزرعة ووجد في طرف المزرعة مسيل المطر، فليس له أن يغير مسيل المطر فيتضرر الناس الآخرين بصد المسيل مثلا، أو وجد فتحة في المزرعة يمر منها الناس ثم جاء هو واشترى فليس له أن يغلق، فإنه إن أغلق الطريق أثم بذلك. وهكذا لو جاء واشترى بيتا في زاوية ووجد أن صاحب الدار الأول قد وضع طريقا للناس يسلكون منه سهلا إلى المسجد أو إلى المنافع العامة فليس له أن يغلق. هذه أحكام عظيمة أرشد إليها الإسلام، وعلى المسلمين أن يعملوا بها، سواء وجد القوانين المنضبطة لهذه الأمور أو لم توجد. قال وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره، نعم هذه مسائل عامة، لأنه بالاستظلال أو بوضع القماش على الجدار لا يتضرر الجدار ولا يتضرر الحائط. وكذلك له أن ينتفع في ضوء سراج الجار، مثلا كان هناك إضاءة قوية من الجار فهو يطفئ الكهرباء الذي في حوشه ويكتفي بإضاءة الجار، له ذلك، لأن هذه الإضاءة انتفع بها هو أو لم ينتفع فهي موجودة. والقاعدة أن المنافع العامة ليس لأحد أن يمنعها إلا إذا كان هو يمنعها من نفسه، فهذه مسألة أخرى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وحرم أن يتصرف الإنسان في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان بضم داله ودكة بفتحها. قال في القاموس: والدكة بالفتح والدكان بالضم بناء سطح أعلاه للمقعد. وقال في موضع آخر: والدكان كرمان الحانوت معرب، وجناح وهو الروشن وهو الروشن على أطراف خشبة مدفونة في الحائط، وساباط وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق وميزاب، ولو أذن الإمام بذلك للضرر، ويضمن ما تلف به من نفس أو مال أو طرف لتعديه به، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه، أي هواء غيره إلا بإذنه، أو في درب غير نافذ إلا بإذن أهله، أي أهل الدرب الذي هو غير نافذ إذا فعله فيه. أما كون فعل ذلك لا يجوز في ملك غيره أو هوائه، فلأنه نوع تصرف في ملك الغير يتضرر به، فلم يجوز إلا بإذن مالكه. وأما كون فعل ذلك لا يجوز في درب غير نافذ إلا بإذن أهله، فلأن الدرب ملك لقوم معينين، فلم يجوز إلا بإذنهم لأن الحق لهم. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه بالملك المشترك والوقف المشترك.
طيب، من هد قوله: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة، هذه تسمى بحكم التصرف في المنافع أو المرافق العامة. هل يجوز للإنسان أن يتصرف في المنافع والمرافق العامة تصرفا ينفعه ويضر الآخرين؟ الجواب: لا يجوز، بل يحرم. لكن لو تصرف في المرافق والمنافع العامة بما ينفعه ولا يضر الآخرين جاز التصرف فيه. مثال الثاني: لو أنه بلط طريق الممشى وينتفع بذلك أن الغبار لا يدخل على بيته، والمشاة ينتفعون ولا يتضررون، فهذا لا يحرم بل يجوز. لكن لو أنه مد دكان أو دكة، الدكان قال على وزن الرمان، يعني بعد التعريب، يعني بعد إيش؟ تعريب. الأصل كلمة فارسية هي مخففة، دكان، أهل الفرس يقولون دكان بفتح الكاف مخففة
رمان،
ولذلك لا بفتح الكاف مخففة رومان، لكن العرب من قاعدتهم أنهم إذا عربوا الكلمة وضعوها على تصريفات كلماتهم، هذا دليل على التعريب، رمان. مثل الهند، الهند أصلها إند، لكن العرب لما عربوها جعلوها على أصل كلماتهم فقالوا هند، عرفت شلون؟ هذا يسمى التصريف. الصين لو تقول حق الصين أنت من الصين ما يفهم، أنت تذكر اسم دولته بس ما يفهم، ليش؟ لأنك عربت اسم الدولة، أنطقت أو نطقت اسم الدولة بالعربية بالتعريب. لكن لو قلت تشاينا يقولك نعم تشاينا تشاينا، يفهم مباشرة، فهذا يسمى التعريب. إذن الدكان أصلها دكان ثم عربت فصارت دك كان كرمان، والدكان معروفة، من ما يعرف الدكان؟ حنا بالكويت عندنا لحين سميها دكاكين، صح ولا لا؟ هذا عربت سمى فارسية معربة. أما الدكة حنا نسميها دتشة عندنا بالكويت، صح؟ إلى الآن موجودة الدتشة، يعني كان قديم إلى الثمانينات، أنا أدركت هذا، إلى الثمانينات كانوا يجعلون المكان مرتفع قدام البيت ويحطون كاشي وتكايات يسمونها دكه، هذه دكه. طيب هذا ياخذ من الطريق شيء، فهذا لا يجوز، الدكه لا يجوز وضعه اذا كان يتضرر الماره. ومن هنا انبه على امر تساهل فيه كثير من اهل البيوتات اليوم، انهم يمدون مزارع امام بيوتهم وكذلك المواقف امام بيوتهم بحيث يتضرر المارة فلا يستطيعون المشية على مكان المارة فيتضررون وحينئذ يضطرون إلى المشي على الشارع، وهذا يعرضهم للخطر وهو أمر محرم. مع الأسف تساهلنا في هذه الأمور، ما درينا أننا وقعنا في الحرام. يقول يا أخي ولي الأمر ما قال شيء، شرعا ما يجوز، خل الأمر ولي الأمر، أمر ولي الأمر مسألة ثانية، إذا ولي الأمر قال لك ما يجوز صار حرام على حرام. حنا حين نتكلم عن المسألة الشرعية، ليس لأحد أن يمد دكانا أو دكة يتضرر بها الناس في مشيتهم أو في طرقاتهم أو في منافعهم العامة. ومثل هذا أيضا كما مر معنا نبهنا، ما يجوز أنك أنت توقف سيارتك في الخط العام تعرض الناس للدعم والحوادث، هذا ما يجوز شرعا، شرعا ما يجوز، بغض النظر مرور يخالفونك ما يخالفونك هذه مسألة أخرى، لكن شرعا ما يجوز. قضايا هذه مهمة لا بد من التنبه، مثل ما نقول شرعا ما يجوز أنك أنت الناس واقفين يبون يلفون أنت تسوي نفسك بهلواني تروح من هناك تقط نفسك، شرعا ما يجوز. الشرطي يخالفك ولا ما يخالفك شرعا ما يجوز، يعني بمعنى أنك أنت آثم. ليش آثم؟ واحد يقول ليش آثم؟ لأنك تعديت على حقوقهم، هذول كلهم يوم القيامة يطالبونك شو تسوي؟ ترى الناس متساهلين حيل، عادي أنا بهلواني، إيه بهلواني في الدنيا شو تسوي بالآخرة؟ ولا لا يا أبو صالح؟ هذا تراه في يوم عينك ولا لا؟ لا ويسوي نفسه فاهم يعني يسوي لك كذي بعد، لا هذا حبيبي أنت يمكن تسامحت مني أنا اللي أنت من قدامي تراك، طيب واللي وراي واللي وراي واللي وراي واللي وراي، وحتى اللي يعطي يمسك بريك ويخليك تدخل ليس له ذلك، يشاركك في الإثم. أي قضايا مهمة من بيان حقوق الانتفاع بالأمور العامة. قال وجناح، الجناح شنو صورتها؟ الجناح صورتها يقول الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط. الجناح قديم يشبه أشبه ما يكون بالبرندة، تعرف البرندة؟ هل الديرة يسمونها برندة؟ ها؟ لا لا البرندة لا مو البلكونة، لا البرندة هو عبارة عن امتداد لجدران السطح خارج عن جدار البيت فيصبح للبيت ظل، هذا المكان يجلسون فيه هذه كانوا يسمونها الجناح. الآن لا، الجناح الملكي الجناح كذا يقصدون الأماكن الفاخرة عكس ما كان أول. فالبرندة لا يجوز أنك تمد الخشب أكثر من جدارك إلى على الطريق العام إذا كان الناس يتضررون. مثال ذلك تمد أنت فوق ها الحداد خليه يمد عليك، إذا جاءت سيارة كبيرة محملة يتضرر، سيارة صغيرة ما تضرر، ما يجوز لك، ما يجوز لك هذا الفعل، هذا ما يجوز لك. يقول لك يا أخي أنا من تحت سيارات صغيرة تمر عادي، يقول طيب وإذا جاءت سيارة كبيرة تلف من هناك ليش؟ عشان حضرتك تنتفع. قال وميزاب، طبعا الميزاب معروف اللي هو آلة توضع على السطوح لإنزال مياه الأمطار. لا يجوز وضع الميزاب على الطريق إذا كان يتضرر الناس.
صباط
ها؟
قبلها صباط،
صباط بعد ما قلناها؟ كذلك الصباط، الصباط أيضا ما يجوز. يقول سقيفة بين حائطين تحتها طريق، ما يجوز أنك تحط صباط. صباط يعني شنو؟ يعني أنت هذا جدارك وهذا جدار جارك وهذا طريق الناس، تقول لي جارك ايش رايك نسقف الطريق، هو يوافق وانت توافق، بس الناس يتضررون. كيف يتضررون؟ اذا كانت احمالهم ثقيله ما يقدرون يمشون تحتها، فهذا ما يجوز لانك اوقعت الضرر ببعضهم. كذلك الميزاب، لا يجوز وضع الميازيب، يجمع على ميازيب، ميزاب ميزابان ميازيب، اختلف الجمع على خلاف الوزن المعهود. لا يجوز وضع الميزاب بحيث يصب على الطريق العام إذا كان الناس يتضررون. طيب إذا كان لا يتضررون لا بأس، أما إذا كان يتضررون لا. ولهذا في بعض البلدان الحاكم يأمر أن من يخرج الميزاب لابد أن يركب عليه بايب بحيث أن الماء ينزل إلى الأرض ولا يتضرر المارة، ولا يتضرر المارة. قال ولو أذن الإمام بذلك، يعني حتى لو الحاكم قال ما يخالف حط الميزاب على الطريق ما يجوز لك ذلك. ليش؟ الناس راح يمشون والماء يصب عليهم، فالضرر واقع واقع. ومن هنا ندرك أن ما حرم شرعا لم يبح إذن الإمام. ما حرم شرعا لم يبح إذن الإمام ولو أذن.
قاعد الضرر، إذا وقع الضرر،
إذا وقع وجد الضرر لم يبح إذن الإمام.
إذا كان نفع يجوز،
إذا كان نفع يجوز ما في إشكال. قال ويضمن ما تلف به من نفس أو مال أو طرف لتعديه به. طبعا هنا يضمن ما تلف به، به اكتب الضمير يرجع إلى المذكورات كلها، هو واحد. به أي المذكور، ضمير مذكر أي المذكور. ما هو المذكور؟ الدكان والدكة والجناح والساباط والميزاب، وظفه وفي عرفنا اليوم اكتب مواقف السيارات، حديقة الخارجية، بعد شنو بعد؟ أشياء واجد في عرفنا اليوم.
يعني إذا سقط شيء على مثلا أتى هواء سقط شينكو أو حديدا هذا يدخل فيها؟
لا، هذا يسمى يعني الجوائح، ما له علاقة. يعني أنت مثلا حطيت خيمتك داخل بيتك وجاء الهواء الشديد فأزال الخيمة فسقط على رجل خارج البيت.
لا، أنا الخيمة برا الحديقة،
وكان الخيمة برا يتضر، ما يجوز، واضح.
نعم.
قال رحمه الله ويحرم التصرف بذلك في ملكي بكسر الميم. شو الفرق بين الملك والملك؟ قلنا ها يا شيخ طلال تذكر ولا نسيت؟ ملك وملك، ها هو صالح. أيوة، أو السلطة، الملك السلطة والحكم، والملك تملك الأعيان. أحسنت، تملك الأعيان. قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو في ملك غيره، يعني حكم غيره أو في أعيان غيره، يجوز هذا وهذا، أو هوائه. هذه قضية مهمة، حتى الهواء ما يجوز، حتى الهواء ما يجوز، ما يجوز أن الإنسان يتصرف في هواء أرض غيره. قال أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. نعم، يعني ما يوجد طريق إلا يجون يبون يسوون طريق، ما يجوز إلا بإذن من تمر عليهم. هذه مسألة أيضا مهمة، والقاعدة في هذا أنه لا يجوز في درب غير نافذ إلا بإذن أهله، فلأن الدرب ملك لقوم معينين فلم يجوز إلا بإذنهم لأن الحق له. يعني الطريق هذا يوصل إلى بيتين ثلاث أربع تسكر، فيجي واحد يقول أنا بفتح الطريق هذا عشان يوصل البيوت اللي وراء، نقول ليس لك ذلك إلا أن تأخذ إذن هؤلاء لأن الطريق لهم، فليس لك أن تمده إلا بإذنه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى ويجبر شريك على العمارة مع شريكه في الملك المشترك والوقف المشترك، فإن انهدم حائطهما أو سقفهما فطلب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر، فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله النقد، ماله النقد وأنفق عليه، فإن لم يكن له عين مال وكان له متاع باعه وأنفق منه على حصته مع الشريك، فإن لم يكن للمتنع نقد ولا عرض ولا عرض ولا عرض ولا عرض اقترض الحاكم عليه وانفق على حصته، وان انفق الشريك باذن شريكه او اذن حاكم او بنيه رجوع رجع بما انفق على حصه الشريك وكان بين الشريكين كما كان قبل انهدامه، وان هدم شريك البناء المشترك بين الهادم وغيره وكان هدمه له لخوف سقوطه اي البناء فلا شيء اي لا ضمان عليه لانه محسن، والا بان هدم الشريك البناء المشترك لغير خوف سقوطه لزم اعادته كما كان لانه متعد، وان اهمل الشريك بناء حائط بستان اتفق عليه اي على البناء فما تلف من ثمرته اي البستان بسبب اهماله ضمن الشريك المهمل حصه شريكه منه. قال في الإقناع وشرحه ولو اتفقا اي شريكان على بناء حائط بستان فبنى احدهما واهمل الاخر فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه أي ضمن نصيب شريكه منه الذي أهمل. قاله الشيخ انتهى.
هذا أيضا آخر المسائل المتعلقة بكتاب البيوع، أنه قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك المشترك والوقف المشترك. يعني أنت شاركت مع إنسان في شيء ما، فلنفرض أنك شاركت معه في شريك، فاحتاج هذه الشركة إلى مباني، فقال سأبني هنا بنايات لخدمة الشريك مثلا، فقال لا ما أريدك أن تبني. طيب تضرر الشركة، فهنا يجبر على دفع الضرر، يجبر على دفع الضرر. مثل هذا لو جاء إنسان وأراد أن يبني قسيمته والآخر لا يريد أن يبني وهو قادر على البناء، فيجبر على وضع شيء معين حتى لا يقع الضرر على الباني، بهذا القدر يجبر، وما زاد على دفع الضرر لا يجبر. وهكذا في الوقف المشترك، لو أنت وقفت بيتا ثم كان معك شريك في هذا الوقف ثم لزم البناء في هذا الوقف، فحينئذ تلزم أنت بالبناء معه في هذا الوقف. وهذه المسائل كل صورة منها مبنية على أصلين، الأول دفع الضرر، فيجبر الشريك على دفع أي ضرر واقع على أحد الشريكين، والثاني جلب المصالح، فيجبر أحد الشريكين على ما فيه جلب مصلحة، وما عدا ذلك من الصور فهما فيه بالخيار، فهما فيه بالخيار. قال فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله النقد وأنفق عليه، أي على الملك المشترك أو على الوقف. فإن لم يكن له عين مال وكان له متاع باعه وأنفق منه على حصته مع الشريك. ومثل هذا أيضا إيش يعني، لو كانت سيارة مشتركة بينك وبين الذي يعمل في التاكسي، فحصل حادث ما، فقال لك الذي يسوق التاكسي لابد أن نبيع هذه السيارة لأنها لا تنفع، فأنت أبيت فتلزم بالبيع لأن في بقائه ضررا عليه، أو أنت تلزمه بالبيع إذا كان في بقائه ضررا عليك. فهذا من الأمثلة الحية الموجودة اليوم. ومثل هذا أيضا لو أجرت مزرعتك لإنسان ما، إذا كانت الإجارة جائزة، طبعا نقيد بهذا القيد لأن الذي أعلمه أن ولي الأمر لا يأذن بإجارة المزارع، فلو أجرت مزرعتك لإنسان ما لمدة سنة ثم لزم أن المستأجر يمدد شيئا من الماء إلى المزرعة لصحة الزرع، فأنت تلزم أن تعينه على ذلك إذا لم تكن قد استثنيت نفسك من ذلك. قال وإن هدم الشريك البناء المشترك وكان هدمه له لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن. البناء المشترك متى ما هدمه الإنسان كما ذكرت لدفع مفسدة لم يكن عليه شيء، لم يكن عليه بأس ولا يضمن لأنه محسن. وإن لم يكن محسنا فهدم البناء المشترك لغير خوف سقوطه كان لشريكه طلب البناء وإعادته كما كان. لماذا؟ لأنه متعد. والقاعدة المضطردة أن المتعدي في الحقوق يضمن ما تعدى فيه، المتعدي في الحقوق العامة والمشتركة يضمن ما تعدى فيه. مثلا إنسان يمشي في سيارته فصدم الرصيف فتلف الرصيف، يضمنه لبيت مال المسلمين، ما هو من الشطار أنك تنحاش ولا تدفع الضمان، لأن هذا حق يبقى في ذمتك حتى لو مت، ما كونه ما حد شافك لا يعني أن ذمتك بريئة. قال وإن أهملك الشريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن. طبعا هذه القضايا راجعة إلى الحقوق والشروط، والأصل فيها حسب الشروط. ومتى ما تخلف أو متى ما أهمل أحد الشريكين في شرطه أو في عمله ضمن، هي القاعدة المضطردة هكذا. الشروط والحقوق العامة، متى ما تخلف الشرط من جهة أحد الشريكين بإهمال منه فإنه يضمن حصة الشريك، يضمن حصة الشريك. ولهذا لو قال لك قائل لا تجوز الضمان في المشاركات، تقول صحيح، هذا هو الأصل، إلا في صورة واحدة، وهي يجب الضمان في حال الإهمال فقط. ولذلك دائما يكتبون في العقود أن أحد الشريكين لا يضمن ما لم يهمل، فإذا أهمل ضمن. يقول ضمن حصة شريكه ولو اتفق على بناء حائط بستان فبنى أحدهما وأهمل الآخر فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه. يعني البستان مشترك بينك وبين جارك، أنت قلت أنا ببني من جهتي وأنت بني من جهتي، فأنت بنيت من جهتك وما بنى من جهتي، فتلف شيء من الثمار أو تلف شيء من البستان فإنه يضمن ما تلف من حقوقك. هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله الملتقى الثلاثاء القادم نبدأ بكتاب الحجر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب الحجر من أي أنواع الحقوق القضائية ترى. يعني كذي كنا دخلنا في القضاء. بس هذه فارسية عربت، ما دام عربت صارت عربية. يعني الحين ضرب لك مثال، لما يجيك واحد ويقول لك مكيف، المكيف ما هي عربية فصيحة صح، لكن الآن هي كلمة عربية ولا أعجمية؟ عربية، فما ينكر استخدامه، لا ينكر استخدامه ما عرب. المنكر استخدام الكلمات الأعجمية التي لم تعرب. يعني من المنكر أني أنا أقول وهذا في الصين معروف، بدل ما أقول في الصين أقول وهذا في تشاينا معروف، هذا منكر ما يجوز، عرفت؟ من المنكر أني أقول ليس له أن يفتح دكانا، لكن ليس من المنكر أن أقول وليس له أن يفتح دكانا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، عندك سؤال بعد الأذان؟ باتفاق العلماء أن الإمام مسلم وضع المقدمة بعد الانتهاء من الصحيح، عرفت؟ وأنه لم يضع المقدمة بشرط الصحيح ولا على شرط الصحيح، ولذلك يفرقون فيقولون رواه مسلم في صحيحه، وإذا مقصودهم كانت المقدمة يقول رواه مسلم في مقدمته. مثل إيش؟ مثل قولهم رواه مسلم في سنن، رواه أبو داود في سننه، ثم يقول رواه أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، رواه أبو داود في مراسيله، في فرق. نعم. لا، هو وضعه ليش؟ مو لأنه ورد في الصحيح، شنو المشكلة؟ ما يخالف، بس هو صحيح ولا مو صحيح؟ خلاص. لا أقصد يعني على شرطهما وليس على شرطهما. لا، على شرطهما، بس هو على شرطهما، ما دام على شرطهما فما في بأس، لأن المقصود بالجمع بين الصحيحين يعني ما كان على شرطهما. نعم. ها، إبراهيم ضيف قبلك، تفضل يا إبراهيم. إيش معنى إبراهيم؟ قلت لك ترى معناه، تذكر؟ أفا، الأب الرحيم. إبراهيم معناه الأب الرحيم، وإسماعيل الأب العالي. زين، شا ما تنسى، قل على طاعته، قل عندي سؤالان. أيوة إذا أطعت. نعم، يعني أنت تريد أن تبني دورا زائدا فينزعج الجيران، صح؟ يعني أمامك خياران، الأول أنك تسوي عزيمة ولو على القهوة، تقول لهم جيران الأعزاء لكم حق علي، لكن أنا ومحتاج أني أبني، وهذا البناء أدري أنه يزعجكم، فأرجو منكم أنكم تعذروني وتسامحوني وتتحملوا. هذه الطريقة الصحيحة. نعم نعم، لا يجوز باتفاق العلماء كتب القرآن على صورة الأشياء العينية، سواء كانت ساعة أو سفينة أو شجرة أو بيت أو مثلا أو ذوات الأرواح حيوانات، ما يجوز إنسان يكتب صورة الفيل على صورة فيل، عرفت؟ هذا لا يجوز باتفاق العلماء. وإنما الخلاف هل يجوز كتب القرآن بطريقة واضحة جلية مقروءة على الجدران أو لا يجوز، هذا فيه خلاف، أما الأول ما فيه خلاف، لا يجوز بالاتفاق. نعم، وياك عبد الرحمن، أنت عاد بصيري صح؟ إيه بصيري، ترى لك حق عليه، شيخنا الشيخ عبد الله البصيري درسني في المدينة. أي نعم، الله يرحمه ويسكن الجنة، استفدت منه الأصول، كان أصولي بارع. نعم، الله لا أذكر شنو النص عشان أعرف شنو التأويل، التفسير مبني على، لا لا، حتى النص، النص الثابت شنو تذكره؟ أنا اللي عارف الأثرين، أنا اللي عارف الأثرين، أن عمر صلى بالناس الفجر في أول الوقت فطال في الصلاة، فلما سلم طلعت الشمس، فقيل له كيف هذا يا أمير؟ قال لعلها أن لا تجدنا من الغافلين. كان مقصودك هذا، مقصودك هذا ولا شيء ثاني؟ إذا كان مقصودك هذا فهذا ليس مقصود أنه يجوز للإنسان أن يمتد بحيث أنه يوقع شيء من صلاة الفجر وقت طلوع الشمس، وإنما هذا يدل على أن الإنسان إذا أطال بحيث لم يحس بالوقت وأدى ركعة في الوقت ووقع شيء من الصلاة خارج الوقت أن صلاته صحيح، حتى لو كان القصد، لكن هذا ليس من السنة، هذا لبيان الجواز فقط. نعم، وياك وياك، بس أنت قبل تسأل السؤال عندي ببالي شيء، أنا كان لي كتاب يمكن سمعتني، اسمه معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية، سمعتني صح؟ الآن خطر ببالي يوم قلت في كتب الفقه، ليش ما أضم الكلمات اللي في كتب الفقهاء معها فتصير معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية والفقهية، ايش رأيك تجمعها؟ تبشر بالجنة، خلاص يصير كتاب بيني وبينك يعني. يقول نعم، فإن لم يغيره بيده هذا خاص بالسلطان ولمن لك عليه سلطان، هذا باتفاق العلماء وليس هذا لأحد الناس، فإن لم يستطع فبلسان، هذا لك أنت ولي أنا، فإن لم يستطع فبقلبي، هذا لعوام الناس، وكثرة المساس يقلل الإحساس. طيب أنا بسألك سؤال، التبرج والسفور منكر ولا مو منكر؟ منكر. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما رأى متبرجة سافرة في مكة يقول لها ترى التبرج حرام، سفور حرام، ولا كان يهتم بالشرك والتوحيد في مكة؟ أكيد يهتم بالتوحيد وذم الشرك، ما يهتم بما دونه، صح؟ فالآن إذا انتشر بين الناس الدخان وانتشر بين الناس مثلا بعض الأمور المخالفة للشرع، فأنت ينبغي أن تهتم بما هو أهم، يعني ما هو معقول أنك أنت قاعد تقول حق رجل ماسك الدخان يدخن أطفي السيجارة، هو ما يصلي أصلا، صح ولا لا؟ فأنت أولا تأمره بالصلاة بعدين تيجي تقول له طفي الدخان. نعم، نعم في كتاب خاص لهذا الغرض. سبحانك اللهم وبحمدك.